نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائكم العلمي الفقهي المتجدد من مسجدكم العامر مسجد القماش بالمطرية دقالية مصر، سائلين المولى عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. ففي بداية هذا اللقاء يسرني أن أقدم أحلى التبريكات وأجمل التهنئة للإبراهيمين، إبراهيم الكبير وإبراهيم الصغير. إبراهيم الكبير فضيلة الدكتور إبراهيم الحماحمي على حصوله على شهادة الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، سائلين المولى عز وجل له السداد والتوفيق وأن ينفع به نفسه والأمة. ونبارك لإبراهيم الصغير إبراهيم مولانا الشيخ عبد الهتيمي على ختمه لكتاب الله وحصوله على الأول في الأزهر الشريف بمرحلته الدراسية، ونسأل الله أن ينفع بهما وبسائر إخواننا وأبنائنا من طلاب العلم، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، كثالث عهدنا قبل أن نستهل الدرس الجديد نتذاكر سويا فيما تدرسناه. فالسؤال الأول، هل على المرأة أذان؟ تفضل. لا يوجد على المرأة أذان، وإن أذنت وأقامت، إن أذنت فأسمعت نفسها وأقامت، هل يجوز أم لا؟ يجوز. جميل. والسؤال الثالث، كم وقت بين الأذان والإقامة؟ كم وقت بين الأذان والإقامة؟ تفضل. أيوة، حتى ينتهي الآكل من أكلته والشارب من شربته ويقضي حاجته والسؤال، إن رأى أهل المسجد أن يجعلوا ربع ساعة في الظهر ونصف ساعة في الفجر، فهل في ذلك غضاضة؟ قلت العلامة محمد بن إبراهيم أستاذ شيخنا ابن باز أجاز ذلك بفتواه من باب الترتيب والتنظيم. طيب، لو أنك نسيت فرضين أو نمت عن فرضين، أنت أيها الرجل هل تؤذن؟ نعم، تؤذن آذانا تسمع نفسك. طيب، أبدأ مستعينا بربي عز وجل. الفصل بين الإقامة والصلاة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة. ثم أورد حديث أنس بن مالك أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام للصلاة حتى نام القوم. قال الحافظ أي ابن حجر رحمه الله فيه جواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة، أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه. بمعنى أقام المؤذن الصلاة وانتهى الإقامة فإذا بالإمام يتكلم مع رجل في شأن هام قرأ، فصار فصل بين الإقامة والصلاة، هل في ذلك حرج؟ الجواب في بندين. البند الأول لا حرج فيه إذا كان هناك حاجة. البند الثاني فيه كراهة إذا لم يكن حاجة. فيه كراهة إذا لم يكن إيه؟ حاجة. طيب دي المسألة الأولى اليوم. المسألة الثانية هل يقيم من أذن؟ الأذن المغرب مثلا أخونا حسن طرطور، هل لابد أن يقيم هو؟ الجواب لا، من الممكن أن يقيم غيره، ولكن لو أقام هو لكان أولى وأفضل، لو أقام هو لكان أولى وأفضل. أما من أذن فليقم فهذا حديث ضعيف. هذا حديث من إيه؟ ضعيف. يبقى الكلام في ثلاثة: واحد من أذن فليقم حديث ضعيف، اثنين لو أقام غير المؤذن لجاز، ثلاثة لو أقام المؤذن لكان أولى وأفضل. واضح أخوان؟ طبعا الأولى أن يقيم المؤذن، لأن بلالا كان هو الذي يقيم الصلاة، كما يجوز أن يقيم غيره، ولا دليل على استحباب الإقامة للمؤذن دون غيره. وأما ما ورد من حديث من أذن فهو يقيم فهو حديث ضعيف. قال الترمذي إنما يعرف من حديث الإفريقي فهو ضعيف عند أهل الحديث، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم بأن من أذن فهو يقيم، يعني في فتح الباري شرح البخاري أن العمل عند أكثر أهل العلم أن من أذن إيه؟ يقيم. قلت هذا من حيث الأفضلية لأنه هو الثابت من آذان بلال وإقامته، لكن لا كراهة أن يقيم غيره، خاصة إذا تأخر المؤذن لسبب ما، ومما ينبغي أن يراعى ألا يقيم إلا المؤذن حتى يؤذن له الإمام. يعني بارك الله فيه، افرض الإمام عنده إسهال، عفاك الله بما تضبط المي كل شيء يضبط المي نستناه لا يقيم أحد. افرض المؤذن عنده إمساك، افرض المؤذن قالوا خبر ان ابنه سيارة ضربته لا قدر الله وخرج الى المستشفى على وجهه، نقيم الصلاة؟ اين؟ وهكذا افرض ان المؤذن نادته امه وجدت امه من الرياض فلبى نداء امه فواحد ايه؟ يقيم. يبقى اذا المسألة الثانية ايه؟ واحد من اذن فليقم حديث ضعيف، اثنين من الممكن أن يقيم غير المؤذن، ثلاثة إذا أقام المؤذن أطيب، أربعة لماذا هو أطيب؟ لأن الحافظ ابن حجر ذكر في فتح الباري أن العمل على هذا عند أكثر أهل العلم. طب وإيه كمان؟ وأن بلالا هو الذي كان يؤذن. طب الخامسة إذا أذن غير إذا أقام غير المؤذن أيكره؟ الجواب لا، الجواب إيه؟ لا يقام. طيب المسألة الثالثة متى يقام إلى الصلاة؟ متى يقام إلى الصلاة؟ بعض الناس إذا رأوا الإمام يقومون، مثلا الشيخ شفيق كان في الغرفة فخرج من الغرفة فمجرد خروجه قام الناس، هل يجوز؟ يجوز. طيب وبعض الناس يقومون إذا بدأ المقيم في الإقامة، يجوز. طيب وأنا أرى أن الأفضل أن نقوم عند قول المقيم قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. طب ليه؟ لماذا ترى أن هذا الأفضل؟ أولا لأن أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه فعل ذلك. طب ثانيا وثانيا أن هذا قال به السادة الحنابلة. أبو ثالثا أن البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وحينما يقول المقيم قد قامت الصلاة وأنت تقوم كأنه يقتضي قيامه، كأنه يقتضي قيامه. نقرأ. قال الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك الإمام رقم الثالث، يبقى الأول مين؟ طب والثالث الشافعي. طب والرابع يبقى الثاني مين؟ ما لقب مالك؟ إمام دار الهجرة. ماذا يعنى بدار الهجرة؟ المدينة، المدينة النبوية المنورة هي دار الهجرة. أين فهو إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله. قال عبارة في البدع قوية وشديدة وينبغي على كل طالب علم أن يكون حافظا له. هات يا ابن رشد. أحسن. من استحسن بدعة فقد ظن أن محمدا خان لسانه، واللي ظن أنه خان الرسول يبقى كافر. أي نعم. مجرد ظن. أي نعم. هذه من أقواله الشهيرة رحمه الله. ومن أقواله في الاتباع قولة شهيرة في اتباع السنة. هات يا أستاذ. مستنى. لا هذه قولة مسعود. لا هذه كلمة الشافعي. كل أحسن. كل كلام يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر أشار إلى قبر من السلام. أحيانا الطالب يحتاج إلى فتح ولا يحتاج إلى غش، هذا اسمه فتح لأنه يعرف، لكن مع هيبة السؤال والالتقاء تضيع كلمة، فإن فتحت عليه بكلمة أتى بالبكر. كل كلام يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك رحمه الله أستاذه مصري، فمن يفتح علي باسمه. لا الليث بن سعد. الليث ابن سعد. لماذا ليس له مذهبا؟ لأن طلابه لم ينشطوا لتدوين مذهبه، وإلا فهو أستاذ مالك. الليث بن سعد أستاذ مالك. نشم منك رائحة قومية حاشانا، نعوذ بالله منها من القومية، لكني أحببت أن أعرفك على بعض علماء بلدك. على بعض يعني مثلا أعجب من طلاب العلم حينما يتشرفون بمعرفة جبل السنة الألباني ولا يعرفون جبل السنة أحمد شاكر. كيف تعرف جبل السنة الألباني ولا تعرف إمام الحديث في عصره الشيخ أحمد شاكر المصري؟ كان قاضيا شرعيا، وكان أبوه نائب مشيخة الأزهر رحمة الله تعالى عليه أجمعين. طيب على كل حال متى يقام إلى الصلاة؟ قال الإمام مالك: لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة حدا محدودا، إني أرى ذلك على طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف. منهم الثقيل، ثقيل تخين وخفيف رفيع، أو ثقيل لمرضه وخفيف لعافيته. أين فالثقيل تحمل على البدين وتحمل على من ثقل بالمرض، والخفيف تحمل على من خف بما من الله عليه بعافية وبمن خف لصغر سنه أيضا. طيب قال الحافظ: وذهب الأكثرون إلى أنهم إذا كان الإمام معهم في المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة. لكن الثابت عن أنس رضي الله عنه أنه كان يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. فقامت صلاة. من يسعفني كنية أنس؟ من ينقذني؟ أبو حمزة رضي الله تعالى عنه. أي نعم. لا قال الألباني: ينبغي تقيد ذلك بما إذا كان الإمام في المسجد. وعلى هذا يحمل حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه، رواه مسلم. وإذا لم يكن في المسجد فلا يقوم حتى يروه، قد خرج لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت، إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت، متفق عليه. يعني متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. أين إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد إيه؟ قد أقمت أو قد خرجت، قد خرجت. طب المسألة التي بعد ذلك، الخروج من المسجد بعد الأذان. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، فإن أبا هريرة رضي الله عنه رأى رجلا خرج من المسجد بعد الإقامة، عفوا بعد الأذان، رأى أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه رجلا خرج من المسجد بعد الأذان فأشار إليه قائلا أما هذا فقد عصى أبا القاسم، أما هذا إيه؟ أبا القاسم. قلت هذا يحمل على عدم إدراكه لتكبيرة الإحرام في هذا المسجد أو في غيره، لأنه يعني ربما يكون قد خرج من المسجد بعد الأذان ليدرك جنائز، يعني مثلا هو في المسجد، مثلا واحد زي الشيخ عبده قاعد هنا فقام جاي له واحد وشوشه قال له فلان هيصلي عليه الجنازة في مسجد الرؤوس، فهو وجاءت إليه الخبر قبل الأذان فاضطر أن يقوم إلى المسجد إن كان الشيخ أو أنت، أي نعم، فهو سيدرك تكبيرة الإحرام هناك وسيقول الزفاف لا حرج فيه ولا يكون عصيانا لأبي القاسم صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يحمل على عدم إدراك الجماعة لا هنا ولا هناك. هل فهمنا؟ أين؟ من كان في المسجد وأذن المؤذن فلا يخرج من المسجد إلا لعذر، لأنه قد وردت الأحاديث بنهيه عن الخروج من المسجد حتى يصلي. فمن هذه الأحاديث ما رواه أحمد بإسناد صحيح قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في المسجد فنودي للصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي، الحديث ثابت في مسند أحمد. وعن أبي الشعثاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رجل من المسجد بعدما أذن المؤذن فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم، أي نعم. وعلى هذا من كان له ضرورة كأن يكون محدثا أو حاقما أو إماما لمسجد آخر جاز له الخروج لما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم تذكر أنه جنب بعد إقامة الصفوف فخرج ليغتسل، كما يحدث بعض إخواننا أئمة المساجد يقومون هذا المسجد بعد الأذان، لكن بعض إخواننا ليسوا أئمة وبقت موضة يوم مؤيمين، بقت موضة عندنا في المسجد هم مؤيمين وياه. يا ولدي اجلس يا ولدي لتتعلم وتسمع الأسئلة، فإن كنا نتكلم في موضوع واحد فإن الأسئلة تكون في 30 موضوع في 40 موضوع، ثم اجلس يا ولدي لتتعلم كيف يطرح السؤال، واجلس يا ولدي لتتعلم كيف تكون الإجابة بمدد الله موجزة مدعمة بالنص القرآني أو صحيح النص النبوي في مناطه بمدد الله وتوفيقه، فأنت في أمس الحاجة إلى ذلك، لكن نظرا لعدم انتباهك وعدم فهمك تزهد، رفع الله عنك الزهد يا ولدي في العلم، قل أمين. طيب بس الحمد لله. الدعاء بين الأذان والإقامة ثبت عند أبي داود والترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، لا يرد. ولذلك العلماء يقولون انشغل بين الأذان والإقامة بالدعاء. وقراءة القرآن يجوز ولكن لها وقت غير هذا الوقت. لا خل على العمود ينام صحوه أيوة نام اصحى يا أخي إنك نمت بعض الوقت. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يرد الدعاء بين الآذان والإقامة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله. عبد الله بن عمرو بن العاص أكبر منه ب 12 سنة. عمرو والد عبد الله أكبر منه بكام؟ ب 12 سنة. أي نعم. اتجوز وهو عنده 11 سنة. بلغ اتجوز. 9 شهور جبلت. الأب أكبر من الولد بكام؟ ب 12 سنة. تخيل. أين ويقال أن الإمام محمد بن عبد الوهاب تزوج 12 من عمره أيضا. إحنا عندنا الولد يتزوج حينما يصل سن الكهولة 30 عاما. أين 30 عاما. أين بسبب بعض الكلكعة أو الكلكعة كلها على بعض. نسأل الله العافية. ولذلك يفوت من الشاب سنا طويلا لا يستمتع به. فنسأل الله أن ييسر الزواج لجميع شباب المسلمين ولجميع الشابات المسلمات. أين كل عام 30 سنة كلها 15 سنة أصف على مين؟ أتفاجئ إزاي؟ لكن لو تزوج 15 14 ما شاء الله 16 ما شاء الله تبارك الله. نسأل الله أن يفتح أبواب الزواج للشباب وأبواب الزواج للشباب. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ حديث عبد الله بن عمرو بارك الله فيك أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فتلقص. فإذا انتهيت فصنفوص. والحديث عن أبي داود يقول المؤذنين يفضلوننا بإيه؟ بالأذان. أطول الناس عناق يوم القيامة. قال له قل مثلما يقول المؤذن وبعد الأذان سل من ربك ما تريد. فإذا سألت من ربك ما تريد أعطاك الله. يبقى احنا عاوزين نستغل بين الأذان والإقامة في الدعاء قدر استطاعتنا. هل يجوز قراءة القرآن؟ نعم. هل يجوز التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل؟ نعم. ولكن الأولى أن تستغله في الدعاء. الله أعلم. قال ابن قدامة صاحب المغني رحمه الله من دخل مسجدا قد صلى فيه فإن شاء أذن وأقام. مش يفتح الميكروفون ويؤذن. يؤذن لنفسه. يؤذن ايه؟ لنفسه. اي نعم. نورتنا بعد غيبة طويلة. اي نعم. يؤذن لنفسه. بارك الله فيه. فان شاء اذن واقام. نص عليه احمد حديث انس انه دخل مسجدا قد صلوا فيه فامر رجلا فاذن واقام فصلى بهم في جماعة. وان شاء صلى لغير اذان ولا اقامة. اسمع من دخل مسجدا فإن صلى فيه فإذا من دخل مسجدا قد صلي فيه فإن شاء أذن وأقام. نص على ذلك أحمد لحديث أنس أنه دخل مسجدا قد صلوا فيه فأمر رجلا فأذن وأقام فصلى بهم في جماعة وإن شاء صلى من غير أذان ولا إقامة. هذا عند أبي داود أيضا. قال عروة إذا انتهيت إلى مسجد قد صلي فصل فيه ناس أذنوا وأقاموا فإن أذانهم وإقامتهم تجزئ عمن جاء بعدهم. فهذا قول الحسن والشعبي والنخعي إلا أن الحسن قال كان أحب إليهم أن يقيم. وإذا أذن فالمستحب أن يخفي صوته ولا يجهر به حتى لا يحدث عند الناس لبس. أين ويجوز أن يقيم في المكان الذي أذن فيه أو في مكان غيره. لأن جرت العادة أن الناس يغيرون المكان للإقامة، يعني أذن في مكان يقيم فين؟ في مكان. طب ينفع يقيم في نفس المكان أذن فيه؟ ينفع. أين؟ لكن إن كان المؤذن يؤذن خارج المسجد فالسنة أن تكون الإقامة في غير موضع الأذان، السنة أن تكون الإقامة في غير موضع الإيه؟ الأذان، وذلك بأن تكون بالمسجد. فعن عبد الله بن شقيق قال: من السنة الأذان في المنارة والإقامة في المسجد، وكان عبد الله يفعله، هذا ثبت عند أبي شيبة. والآن أتى المكبر فأغنانا عن المنارة، المنارة يعني المئذنة. أين؟ لا يقيم المؤذن حتى يأذن له الإمام، لأن بلالا كان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المؤذن ما يقيمش الصلاة إلا ما الإمام يقول له أقم أو يقول له الصلاة. أين؟ أما واحد في الجامعة قاعد يقول له إيه؟ يلا قيم حرم صديق، لا ده كلام فارغ، دي اسمها فوضى. أين؟ الذي يملك الإقامة هو الإمام، والذي يملك الأذان هو المؤذن، عارف الوقت. أما ما يجي الإمام يقول إيه؟ الصلاة أو أقل أو ما شابه ذلك. نعم. إذا صلوا بلا أذان ولا إقامة صحت صلاتهم، ولكن كره لهم ترك الأذان، وتقدم ذلك بشرط أن يكون الأذان قد أذن به في مصر. يعني مثلا في المطرية، لو أن أهل مسجد واحد أذنوا، هل يجزئ أم لا يجزئ؟ يجزئ عن أهل البلد جميعا. أي نعم، لكن ينبغي على كل مسجد أن يؤذن. لكن لو فات الوقت وأذنوا أذانا بصوت يسمعهم فقط فلا بأس، لو ما أذنوش لا شيء عليهم لأن المسجد الآخر قد أذن. حسنا. طيب، ثم ماذا؟ الأفضل لكل مصل أن يؤذن ويقيم، لو فاتت الجماعة، إلا أنه كان يصلي قضاء أو في غير وقت الأذان لم يجهر به. أما إن كان في الوقت حتى نهاية الدرس. الأفضل لكل مصل أن يؤذن ويقيم، إلا أنه إن كان يصلي قضاء أو في غير وقت الأذان لم يجهر به. أما إن كان في الوقت وهو في بداية ونحوها استحب له الجهر بالأذان ورفع الصوت به، ودليله ما تقدم من حديث أبي سعيد الخدري. يبقى الوقت لو أن صلاة الجماعة فاتتك وأنت تصلي لوحدك، أذن أذانا تسمع نفسك، وأقم إقامة تسمع نفسك. لا يؤذن إلا المؤذن الراتب، ولا تقدم عليه أحد، كما ثبت أن بلالا كان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتقدمه أحد من الصحابة بالأذان. فممكن يستأذن، يستأذن المؤذن لا بأس، أما منه النفس كي يؤذن لا ينبغي. إذا تشاح اثنان في الأذان قدم أفضلهما بالخصال المعتبرة، كأن يكون الأندى صوتا، فإن تساويا من كل الجهات أقرع بينهم، سو قرعة، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الثالث في الصحيحين: لو يعلم الناس ما في النزاع في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. أين؟ لا يؤذن ولا يقام لشيء من النوافل، ثم الراتبة القبلية والبعدية، حيث المسجد سنة الوضوء وقيام الليل والاستخارة، لا يؤذن لها ولا يقام، ولا الكسوف ولا الكسوف، ولا العيدين ولا الاستسقاء، كل هذا لا يؤذن له ولا يقام له. أين؟ طيب، بارك الله فيك. لا يؤذن ولا يقام لشيء من النوافل، ولا للعيدين ولا للإسقاء والكسوف ولا صلاة الجنازة، إلا أنه يقال في الكسوف إيه؟ ماذا يقال في الكسوف؟ الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، حتى يجتمع الناس. كم مرة؟ حتى يجتمع. نعم. طيب، وأما العيدان والتراويح والحومة فلم يرد فيهما شيء. صلاة القيام أثابكم الله، لم يفهم أبو بكر ترضى عنه. صلوا على أول خلق الله، أولا الرسول ليس أول خلق الله. صلوا على من كان من نور الله، الرسول خلق من الطين ليس من نور الله، إلى غير هذه الخزعبلات التي تخصص فيها بعض المبتدعة. نعم. طيب بارك الله. ثم ماذا؟ وفي البرد الشديد أو المطر الشديد يقول المؤذن بعد حي على الفلاح: ألا صلوا في رحالكم. بعد حي على الفلاح يقول إيه؟ ألا صلوا في رحالكم. أين؟ إذا كانت السماء إيه؟ منهلة والأرض إيه؟ منبلة. حينئذ يقول ألا صلوا في رحالكم. يقول لك السنيون دولا ولك 60 في 80 غيروا كل حاجة حتى الأذان. أين؟ كنا حليقين فأعفوا رحاه، كان ثيابنا تجر على الأرض فقصروا ثيابه، ما كان معنا سواك صار معهم سواك، ما كنا نمشي حاسر الرأس صاروا بالعمامة والقلنصوة والغطرة، الآذان نعرفه أضافوا فيه ما ليس منه، كنا نقول أشهد أن سيدنا قلوا أشهد أن محمدا. أي نعم. يقول وصل اللهم وسلم، ما صاروا يصلون على النبي، وإذا بهم يقولون ألا صلوا في رحالك. كنا نصلي في المسجد العيدين هم يصلون في المصلى، كنا نصلي الجنازة في المسجد هم يصلون الجنازة في المصلى. غيروا الكثير. النساء قلبنا كان طيب ويطلع مكشوفات الوجه، غطوا وجوه النساء. ما كنا نعرف الدروس إلا في رمضان، جعلوا دروس في كل أيام الأسبوع. تغييرات. أي نعم. نسأل الله أن يبارك في أهل السنة. طيب ثم ماذا؟ بارك الله فيك. ثم عن ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول ألا صلوا في الرحال. هذا ثابت في البخاري ومسلم. طيب بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عباس أنه قال للمؤذن في يوم المطير إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال فكأن ناس استنكروا ذا، فقال أتعجبون من ذا قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجرعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والضحك. أين يبقى بدل حي على الصلاة لأقبل على الصلاة تقول أصلوا فين؟ فرح. فإذا تأخر المؤذن عن الآذان فإنه يجوز له أن يؤذن إذا كان وقت التأخير قليلا، فإن طال الوقت فكان قد أذن في البلد وعلم الناس بدخول الوقت فالأولى عدم الآذان حتى لا يشوش على الناس، إلا أن يكون هو المسجد الوحيد الذي يعتمد عليه الناس ولم يكن قد أذن فيه أحد، فيشرع رفع الآذان ولا بأس بذلك لأن ليس فيه تشويش. بهذا أفتت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخين الإمام ابن باز رحمه الله. واضح؟ يعني افرض إن فيه قرية فيها مسجد واحد ووقت الأذان فتره 10 دقائق يؤذن، أيوة يؤذن في المكبر، أو المدينة مثلا منزل مطرية فيها حرمة لله فتسمع في كل أذان 116 أذان. أين؟ فإذا تخلف عن الأذان مسجدان وفات 10 دقائق لا يؤذنهم إلا يؤذن في المسجد بمكبر أذانا يسمع من بداخل المسجد، أم بالمكبر لا. ليه؟ يشوشون على الناس وقد أذن المؤذن. أقول في المطرية مثلا 116 مسجد، فلو أن 110 مساجد أذنوا المساجد الستة اللي ما أذنتش وفات ربع ساعة يؤذن المسجد بدون مكبر. طب ليه؟ حتى لا يشوشوا على أهل الباب. فإفرض كان مسجد في قرية من القرى مسجد واحد فقط، فهذا إذا فات 10 دقائق أو ربع ساعة يؤذن في المكبر حتى لو فات وقت، لأن أهل البلد جلهم معتمدون على المسجد حتى لو كان فيه تلفاز مذياع ومنبه وساعة ساعة يد، كل برضك الناس ينتظرون أن يسمعوا الآذان من المسجد. وأنت ونحن صغار كنا نذهب في رمضان قبل المغرب ننتظره، فإذا صح المؤذن إلى المناقب شيء مكبر، ياه يعني كأن جبريل نزل من السماء. أين نفرح، وكنت أرى عجب عجبا وأنا صغير أرى المؤذن صاحب العمود نام، اصحى صاحب العمود، أيوة أنت اصحى يا أخي حتى زي، فكنت أرى المؤذن يؤذن ناخذ بعضه وتوكل على الله طول يعني الشيء صل المكتب يأذن وروح، هو طبعا مش حد جبل مش حد مسجد نهائي، تعرف يقول الله أكبر على طول ينزلون بلا كلل ولا ملل ولا كسل على اللحم والايه ويغرس في البطن حتى يوزوا الكلام تعالوا كل الآن السنة الآن تدخل كل المساجد تلقى المسجد العامر عامر أربع صفوف خمس صفوف فضل الله، يفطرون على رطبات فإن لم يكن فطميرات فإن لم يكن يحصل حشرات من ماء، ويصلون المغرب ده وإيه ويسوى أذكار الصلاة ويصلوا سنة رتبة، وبعد كده يتمخر كده يروح يلقى الحاجة إيه وضعت الأكل يقوم يأكل أين يقوم يأكل بفضل الله عز وجل. من فضل الله في العمرة كما تعلمون يحصلون على رطبات وقهوة عربي وزمزم، ويصلون المغرب ويصلون العشاء كمان، وفعلا ودي صح، لان يعني لو انت هتاكل هتيجي تقوم ما تعرفش تقوم، ان اللي بياكل ما تعرفش المطعم موضوع ثلث لطعامه وثلث لنفسه وثلث لمائه، يعني قليل جدا منا اللي بيعمل الموضوع ده، هو الثلاث اتلات بيدكهم دكا دكا لحاجه واحده الاكل، ويشرب الميه وبعد كده الميه تقوم طالعه من بقه تاني خلاص، ليه؟ لانه لم يطرق نفسه. نسال الله ان يعيننا واياكم على طاعته. فمن فضل الله ان ايه موضوع الاكل ده هناك في الحرم بيبقى بعد صلاه ايه التراويح بفضل الله عز وجل، ويكون نشيط هو اي المهم ان على الله لسه جاي وقام نايم على طول، مجرد قعد نايم اصحى على الله يهديك، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. فبارك الله فيك. وبعد التراويح ايه بياكل، احنا هنا بعد المغرب طبعا نروح ناكل وبعدين نيجي نصلي العشاء والطهر، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيكم الذكر عند الاذان وبعده، يسن لمن يسمع الاذان هذه الاذكار ان يقول مثلما يقول المؤذن الا في الحيعلتين. كيف يا اخي ماذا يعنى بالحيعلتين؟ احسن هذه الحيعلتين بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، خذ مكافاه لهذا الجواب. بسم الله بسم الله بسم الله. الحي على تي هي حي على الصلاة وحي على الفلاح، دي الحي على تي، والحوصلة لا حول ولا قوة إلا بالله، والاسترجاع إن لله وإنا إليه راجعون، والتهليل لا إله إلا الله، دي التهليل. يبقى حوصلة حي على استرجاع تهليل إلى غير ذلك. طيب بارك الله، أن يقول مثلما يقول المؤذن إلا بالحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء أي الآذان فقولوا مثلما يقول المؤذن. عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه الصلاة والسلام قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. أضيف أن يجمع بين الروايتين فيقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح ولا قوة إلا بالله. يبقى يقول مثلما يقول المؤذن ويقول حول ولا قوة إلا بالله، وهذا فيه جمع بين الروايتين. طيب بارك الله فيك. ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، فإذا قال ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، يبقى اللي يقول مثله إيش الفضيلة؟ دخل الجنة. وهذا الحديث رواه مسلم، إذا قل مثلما يقول المؤذن تدخل إيه الجنة، وهذا في صحيح الإمام مسلم، هذا ثابت في صحيح الإمام مسلم. فهنا فات يعني في الحديث الأول ظاهر أن يقول خلف المؤذن كل حق، فيمكن أن يقال يجوز هذا، وذاك أن يقول يجوز الجمع بينهم، فنقول أولا حي على الصلاة، ثم نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، جمعا بين الأحاديث والله أعلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين أسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد صديق محمد الرسول بالإسلام دينا غفر له ذنب. قلت يا الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن هذا الدعاء محل المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، أي نعم، وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى الصيغ الواردة ثم يسأل الله له الوسيلة. وفي هذا القدر كفاية حتى نسعد القائد اللقاء القادم إن شاء الله، يقول بركولو الجمعة القادمة لأنه خطيب الجمعة القادمة.
وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا أبو محمد الرسول بالإسلام دينا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم رب الذي بعث السماء صلاة قائمة آل محمد وسيلة فضيلة حتى مقامه من المعزة. نعم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، هذا سائل يسأل ويقول هل يجوز العمل كمدرس لأبناء محاسب في البنك؟
هل يجوز العمل إيه؟
مدرس خاص لأبناء محاسب في البنك؟
يجوز. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول يا شيخ أني أفعل ذنب عظيم منذ 4 سنوات ولست قادر على الامتناع عنه، وإني قمت بحرق بعض أجزاء جسمي حتى أمتنع عن ذلك الذنب ولم أمتنع، فدعوا لي بالهداية.
السبيل إياك نعبد وإياك نستعين، استعان بالله، نحن ضعفاء وليس لنا إلا الله، فأول شيء في الجواب إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نستعين بالله، والإجابة والبند الثاني في الجواب لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني إيه؟ يعني لا حول لي على طاعة الله إلا بحول من الله، ولا قوة لي على ترك معصية الله إلا بقوة من الله. طب الأمر الثالث احفظ الله يحفظك، يعني إيه؟ يعني اعتبر أمر. طيب الرابع أقرأ في تراجم الصحابة والتابعين واقرأ عن الجنة والنار وعذاب القبر ونعيم وأصاحب الطيبين، فيكون كل هذا دافعا لي لترك المعصية. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول هل تقبل صلاة الجمعة إذا كان في مسجد خطيب متصوف يتكلم في العقيدة وينفي الرؤية؟
إذا كان الخطيب يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويستغيث بغير الله ويتوسل بالأنبياء والأولياء فالصلاة خلفه لا تجوز ومحرمة، لا يجوز لك أن تصلي خلف إمام مع دكتوراة مع ماجستير مع ليسانس مع بكالوريوس معين من حكومة غير معين، إذا كان يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويستغيث لغير الله ويعتقد بجلب النفع من الأولياء ودفع ضر دين لا تجوز الصلاة خلفه، فإنه مشرك ضال مضل، احذروه وحذروا منه. نعم. هذا دين لا تلاعب فيه ولا مجاملة فيه. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول كيف ننصح من يقول بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتاج إلى شرح فهي عليها نور؟
ازاي لا تحتاج الى شرح؟ تصلى على النبي عز وجل، لا تصلي المرأة الحائض الا في خمار، ما شرح هذا الحديث يحتاج الى شرح؟ المرأة اللي عليها الدورة الشهرية تصلي لا تصلي ولا تصلي، قلنا على الحديث ايه؟ المرأة التي بلغت سن التكليف وهو الحيض لا تقبل منها الصلاة الا اذا كانت بجلبابها وخمارها. اين الاحاديث تحتاج الى حديث مضارع، تحتاج الى شرح. ده ولا كلمة تعرف، ولا كلمة، ولا كلمة انت عارف معناها الا اذا عدت الى الشرح والتفسير. وكثير جدا من الكلمات من احاديث تحتاج الى شرح وشرح. واحنا ماشيين طلاب العلم نسمع الحديث نحن في حاجة الى صحيح، فما بالك بعامة المسلمين. اين انما الماء من الماء، يعني ايه انما الماء من الماء؟ احنا فيه من ماء البحيرة، ماء يتلع من ماء البحر. انما الماء من الماء، يعني لو الرجل جامع زوجته وانزل ماء، او احترم وانزل ماء، او سوى العادة السرية وانزل ماء وهي حرام، فيجب الماء اي الاتصال بالماء. وهذا الحديث منسوخ، منسوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلست بين شعابها الاربع ثم جهدها وجب عليه الغسل انزل او لم ينزل. اما يحتاج هذا الى شرح؟ والله يحتاج الى شرح حتى لطلاب العلم فضلا على عامة المسلمين. انا يا ام القوم اقراهم بكتاب الله فان تتاوب اعلموا مسلم. بعض العلماء قالوا اقراهم اي اكثرهم حفظا، بعضهم قال اقراهم اي اضبطهم في التجويد في الغنه والاخفاء والاقلاب والوقف والابتداء ومخارج الحروف، وبعضهم قال حاجه ثانيه. عارف ايه؟ سالت الدكتور عبد العظيم عن هذا المعنى، انا بسال الدكتور عبد العظيم بقول له يا شيخنا يا ام القوم اقراهم كتاب الله يعني ايه؟ انت تقول يا بوصف، لكني اسال لاتعلم. قال اي افقهه. قلت سبحان الله، ما وجه المناسبة بذلك؟ قال لأن الإمام يحتاج إلى فقه. قلت بمعنى، قال إذا ترك ركوعا ترك سجودا ترك واجبا ترك ركنا فهو محتاج يبقى عارف كيف يصرف. فمعنى أقرأه يعني أفقه. أنا طالب علم كنت أعرف هذا المعنى، فتعلمت لما امتثلت أمر الله فاسألوا أهل الفكر. ده على سبيل المثال. فكيف الأحاديث لا تحتاج إلى شرح؟ تحتاج إلى شرح. لكن أنا أقول دائما أن طالب العلم يشعر في كل دقيقة أنه جاهل، والرجل العامي يشعر في كل دقيقة أنه عالم وليس في حاجة إلى العلم، لأن طالب العلم على صلة دائمة بالكتب وبمجالسة العلماء وبسؤال العلماء. يا سلام، كنا جالسين كده أمس مجلس فيه الشيخ أبو إسحاق الحويني والشيخ مصطفى العدوي والشيخ حسان والشيخ يعقوب والدكتور عبد الله شاكر والدكتور عبد العظيم البدوي والدكتور محمد يسري والشيخ حمدي والشيخ وحيد عبد السلام بالي في فرح عمار وأنس ولدي الشيخ وحيد. فكان مجلس تتصبب عليه الرحماء، وكأن الرحمة الشيخ حسي ستمسكه أنوار وبركات ورحمات وخيرات. أين وتنظر وإذا بطلاب العلم من أمثالكم قد أضيئت وجوههم بضياء الشمس، والإيمان يخرج من وجوده. مجلس يذكر بالله، وطلاب العلم يتهافتون على مشايخهم وأساتذتهم حبا وكرامة. نعم، إنه مجلس لو رآه الملوك لكاد لبعضهم أن يأتي في حقه غصة لتهافت طلاب العلم حبا ومودة وكرامة على مشايخهم وهم الملوك الحقيقيين. إيه بالله. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول: بعض الناس يقولون بأن الساعد إذا كان على الأرض حين السجود يبطل صلاة، فهل هذا صحيح؟ يقولون بأن الساعد إذا كان على الأرض حين السجود يبطل الصلاة؟
الجواب لا، الجواب لا. الساعد هذا من المرفق إلى الرصبين، إذا كان على الأرض لا يبطل الصلاة، لكن يكون أعزك الله قد تشبه بالكلب، لا ينبسط أحدكم في صلاته انبساط الكلب. أين
هذا السائل يسأل ويقول هل يجوز صلاة التسابيح يوم 15 من شعبان؟
الجواب لا، لا تخصها بذلك. أي نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول رجل تقدم لخطبة أختي وهو على خلق ولكنه حليق ومسبل، فما الحكم؟ هل نوافق أم لا؟
هل الأخت منتقبة؟
لم يذكر.
أنا أرى إذا كانت الأخت منتقبة ومصلية وتحضر الدروس أرى أنه لا يوافق. أين؟ وإذا كانت الأخت عادية بتصلي ولابسة خمار ملهاش اهتمام بالدروس كتان زي وأحيانا تصلي وأحيانا تصلي أرى أن يوافق. أين؟ فلكل مقام مقام، كل مقام مقام. واحدة منتقبة وبتحضر الدروس ولاش دعوة بالأفلام ولا الوثائقيات ولا المسلسلات ولا الأغاني وعندها اهتمام بطلب العلم وبالدعوة إلى الله وكتبتها واحدة مقامها، مقامها أن يكون أخ ملتحي ويحفظ شيئا من القرآن وعنده اهتمام بالدعوة، أنا هذا مقامه. نعم الله.
وهذا سائل يسأل ويقول هل القعقاع بن عمرو التميمي صحابي وهو مدفون بالمنزلة؟
لا لا أعلم أنه صحابي.
وهذه امرأة تسأل وتقول كانت تنوي صيام 3 أيام القمرية ولكن اليوم قبل أذان المغرب بنصف ساعة نزل عليها دورة شهرية، فهل يجوز لها أن تشتري برشام لمنع الدورة الشهرية؟
أخذت الأجر والمثوبة ولكنه لا يعد صوم. نعم.
وهذا سائل يسأل يقول هل تجوز قراءة القرآن قراءة تعبدية خلف المسجل؟
نعم تجوز. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول خطيب أختي يريد أن يعقد على أختي وبقي على الزواج سنة ونصف، فما هو الأفضل؟ خطيب أختي يريد أن يعقد عليها وبقي على الزواج سنة ونصف، فما هو الأفضل؟
هذا يعود إلى الوالد إلى ولي أمر البنت، إن وافق وإن موافقش موافقش، هذا هو يعني إن جعل العقد قريبا من البناء قبل البناء 6 أشهر فلا جيد، أما إن كانت المسافة طويلة فلا أرى أنه جيدا. أي نعم. والأمر يختلف من بيت لبيت ومن حالة لحالة. أي نعم.
هل يذهب لبيت
الجواب ده مش حكم شرعي إنما مشهورة، فالمشهورة تختلف الواحد بارك الله فيه العاقد يرى المعقود عليها ويجلس معها في حضرة إخوانها ومحارمها. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول كيف نتخلص من النفاق؟ أرجو الإجابة.
كيف نتخلص من
النفاق؟ النفاق
كلنا ذنوب، نسأل الله أن يطهرنا من هذا المرض. من يخلو من النفاق؟ نسأل الله أن يطهرنا، نحاول أن نخلص في أقوالنا وأعمالنا، عسى الله أن يأخذ بأيدينا إلى الإخلاص، ونحاول ألا نقصد بأعمالنا وأقوالنا إلى وجه الله. نعم.
نفس السائلة تسأل هل تجوز أن تشتري برشام لمنع الدورة؟
هل أقول إيه؟
أن تشتري برشام منع الدورة، برشام منع الدورة، دورة الشهرية.
يجوز، والأولى عدم ذلك. وفي هذا القدر كفاية، شكر الله لكم حسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.